الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في القواعد الفقهية. في لقائنا الأول تحدثنا عن مقدمة في القواعد الفقهية وعن قاعدة الأمور بمقاصدها، وفي هذا المجلس الثاني بإذن الله عز وجل نتحدث عن القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المراد باليقين في اللغة الأمر المستقر، يقال يقن الماء أي استقر. يراد باليقين في الاصطلاح الإدراك الجازم المستند إلى دليل أو مطمأنت إليه النفوس واستقرت وجزمت به. والمراد بالشك في اللغة التداخل، والمراد به في الاصطلاح تجويز أمرين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. ومثال اليقين يقيننا بصدق كتاب الله عز وجل، ويقيننا بصحة الرسالة، ويقيننا بوجود أنفسنا، ويقيننا بإدراك ما في نفوسنا من ظمأ وجوع وشبع وري. ومثال الشك شكك في من يكون خلف الجدار أو من يكون خارج المسجد، هل فيه أناس يصلون أو لا. والإدراك على مراتب متفاوتة، هاتان مرتبتان من مراتب الإدراك، اليقين والشك. وهناك الظن، وهو تجويز أمرين فأكثر أحدهما أرجح من الآخر، أو هو الطرف الراجح من الاعتقادات المتقابلة. بينما الوهم يراد به الاحتمال المرجوح، والإدراك قد يكون صادقا عندما يكون مطابقا، وقد يكون كاذبا عندما يكون مخالفا للواقع. والمراد بالقاعدة قاعدة اليقين لا يزال بالشك أن ما جزمنا به في الزمن الماضي وأدركناه إدراكا يقينيا فإننا لا نزيل حكمه وأثره في زمننا الحاضر بمجرد ورود الشكوك عليه. ومن أمثلة ذلك أننا في الصباح نكون على حدث أحدث الإنسان بعد صلاة الفجر، ثم شك بعد ذلك هل تطهر أو لم يتطهر، فالأصل أنه باق على حدثه السابق، لأن اليقين السابق لا يزال حكمه وأثره بالشك الطارئ. وإذا تقرر هذا وأن هذا هو معنى القاعدة، فإن القاعدة قد دل عليها أدلة كثيرة، منها الأدلة التي عابت على أولئك الذين يعولون على مجرد الاحتمالات والظنون، كما في قوله تعالى إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين، ونحو ذلك من النصوص. ومما يدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ومن أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. قال: شكي إليه أن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فدل هذا على أن المعول عليه هو اليقين. إذا تقرر هذا فإن الشريعة قد جاءت بالعمل باليقين، فمن جزم بشيء وتيقنه وجب عليه أن يعمل به، وأدلة هذا كثيرة في النصوص. وكذلك جاءت الشريعة بالعمل بالظنون، وأن الظن مدار، وأن الظن مناط للأحكام الشرعية، فمن ظن شيئا وجب عليه إعماله. وقد قررت الشريعة أن الظن يقوم مقام اليقين عند عدمه، ولذلك جاءت الشريعة بمشروعية إثبات الحقوق بشهادة الشاهدين، وشهادة الشهود إنما تفيد ظنا راجحا ولا تفيد يقينا واعتقادا جازما. وكذلك جاءت الشريعة بنفي التهم والادعاءات بناء على اليمين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فإن قال قائل: كيف قبل قليل جاءت النصوص بذم من اتبع الظن، والآن جاءت النصوص بالأمر بالعمل بالظن؟ فيقال: لفظة الظن في لسان الشرع تطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول إطلاق لفظة الظن على الاعتقاد الجازم متى لم يكن مبنيا على إحساس، ومن ذلك قول الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فهنا الظن أمر جازم، ولا يراد به مجرد الاحتمال، ولا يراد به الاحتمال الراجح. ومرة يؤتى بكلمة الظن في الإدراك الراجح الذي في مقابلة مجرد الاحتمال، ومن هذا قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. والنوع الثالث إطلاق لفظة الظن على مجرد الاحتمال الذي يرد على النفس ولو لم يكن مستندا إلى دليل، وهذا هو الذي وردت النصوص بالنهي عن اتباعه وذم الذين يقدمونه على اليقين وعلى العلم والجزم. إذا تقرر هذا فإن الشك قد يكون مدارا للحكم ومناطا له، لكنه لا يعول عليه، بحيث يقال: من شك وجب عليه أن يفعل كذا، لكن ليس مناط الحكم وعمل الإنسان بمجرد ورود هذا الظن أو الشك، بمجرد ورود هذا الشك على قلبه. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن الإنسان ينبغي به أن يفرق بين الوساوس التي ترد على الإنسان والظنون واليقين، فهذه الوساوس والخواطر التي ترد على الإنسان لا يصح أن يعول عليها ولا أن يبنى عليها حكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العبد لا يؤاخذ بمجرد هذه الخطرات التي ترد على النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذا تقرر هذا فإن من مجالات تطبيق هذه القاعدة ما يتعلق بدليل الاستصحاب، بحيث من كان على شيء في الزمان الماضي فالأصل بقاؤه في الزمان الحاضر، أو ما يقول عنه طائفة بأن الاستصحاب هو إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. ومن أمثلة ذلك: كان فلان بالأمس يملك هذا البيت، فالأصل أنه لا زال يملكه في هذا اليوم حتى يرد دليل يدل على أنه لم يعد مالكا له. والاستصحاب يقع على أنواع كثيرة، فمن أنواع الاستصحاب استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال الإنسانية أنها مباحة ما لم يرد دليل شرعي يدل على المنع منها وتحريمها. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن هذه القاعدة لا يصح أن يستدل بها إلا فقهاء الشريعة، وذلك لأن معرفة المغير لأصل الإباحة لا يعرفه إلا الفقهاء، فقد تكون المسألة فيها دليل يدل على تحريم هذا الفعل، ومن ثم يأتي العامي فيثبت الإباحة بناء على هذه القاعدة ويغفل عن الدليل الذي ورد بالتحريم، خصوصا أن من الأدلة ما قد يكون قصيا لا يتمكن عامة الناس من الوصول إليه، إما لكونه في مصادر متقصية، وإما لكونه من الأدلة الصعبة كدليل القياس أو غيره من أنواع الأدلة. والنوع الثاني من أنواع الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل أن الذمم بريئة من الواجبات إلا ما قام الدليل على تعلقه بالذمة، وهذا يشمل حقوق الله وحقوق المكلفين، فلا نثبت أن شيئا من الأشياء قد وجب في ذمة العبد إلا بدليل شرعي. والاستدلال باستصحاب البراءة الأصلية على نوعين: استصحاب البراءة في حقوق الله، فلا نقول بوجود واجب شرعي على المكلفين إلا بدليل، وهذا يدل عليه النصوص التي جاءت بكمال الشريعة وبوجوب الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبوجوب اتباعه، كقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ونحو ذلك من النصوص. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. ولكن لا يستطيع أن يعلم أفراد الناس بارتفاع البراءة الأصلية، إنما هذا من شأن علماء الشريعة، لأنهم هم الذين يختصون بمطالعة الأدلة وبمعرفة مواطنها. والنوع الثاني من استصحاب البراءة الأصلية فيما يتعلق بحقوق الناس، فالأصل أنه لا يلزم المكلف واجبا، لا يلزم المكلف واجب تجاه أحد من الناس إلا بدليل، وهذه الأدلة إنما تكون لمن يعرف مواطن هذه الأدلة. فلو جاءنا إنسان وقال لي على زيد دين 100,000 ريال، فنقول حينئذ الأصل براءة ذمته، ولا نثبت شيئا مخالفا للذمة إلا بدليل، ومن ثم نطالب المدعي بأن يحضر البينة على إثبات هذا الحق، وإلا فإن الأصل هو براءة الذمة. وهذا النوع المتعلق ببراءة الذمة في حقوق المكلفين يتمكن أفراد الناس من الاستدلال عليه ومن إثبات من الاستدلال به ومن إثباته. والنوع الثالث من أنواع الاستصحاب استصحاب الوصف، فإنما كان في الزمان الماضي فالأصل ثبوته في الزمان الحاضر، ولا يقال بارتفاعه وانتقاله إلا بدليل. ومن أمثلة ذلك ما كان موجودا في الصباح من الصفات، فالأصل بقاؤه في زماننا الحاضر حتى يقوم دليل على خلافه. والنوع الرابع من أنواع الاستصحاب استصحاب العموم، فإذا وردنا لفظ عام في الكتاب والسنة فالأصل أنه يشمل جميع الأفراد، فلا يصح لنا أن نخصص فردا من أفراد هذا العموم وننفي عنه حكم العموم إلا بدليل، وأما التخصيص بلا مخصص فهو غير مقبول. والنوع الرابع استصحاب أو النوع الخامس استصحاب النص، بحيث لا نقول بأنه منسوخ إلا إذا جاءنا دليل يدل على نسخه. وهناك أنواع أخر من أنواع الاستصحاب، من الاستصحاب المقلوب، ومنها استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، ومنها استصحاب حكم العقل. وموطن بحث هذه المسائل في علم الأصول. إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة مهمة وقاعدة لها آثار عظيمة وتدخل في أبواب مختلفة، وهي من أكبر القواعد التي يستحضرها القاضي في معالجة النزاعات التي تكون بين الناس، وهي من أكبر الأدلة التي يمكن لنا أن نعملها فيما يتعلق بقاعدة بمسائل الواجبات، إما التي تكون في حقوق الله عز وجل وإما في حقوق غيره من المكلفين. والمسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة على أنواع، منها مسائل يقع الاتفاق في قاعدتها وفي اندراج الفرع فيها وفي كيفية الإدراج فيقع الاتفاق عليها، كمن كان محدثا في الصباح ثم شك في الوضوء فجميع الفقهاء يقولون بأنه محدث، وذلك لأنه كان متيقنا من الحدث وشك في الطهارة، ويقين الحدث لا يزول بالشك في الطهارة. وهناك مسائل يقع الاختلاف فيها، إما نتيجة للاختلاف في القاعدة، فبعض القواعد يقع الاختلاف فيها. ومن أمثلة ذلك ما لو جاءنا سائل وسألنا عن حيوان الكنغر هل يجوز أكله أو لا يجوز، فنقول هذه المسألة نعيدها إلى قاعدة الأصل في اللحوم. وقد اختلف العلماء في مسألة القاعدة في هذه القاعدة، فقال طائفة الأصل في اللحوم الإباحة ومن ثم يحكم بإباحته، وقال آخرون الأصل فيها التحريم فيحكم بتحريمه على ما سيأتي. والنوع الثالث من أنواع التعاطي مع هذه القاعدة أن يقع اتفاق على القواعد، لكن يأتينا فرع يختلف العلماء فيه فيلحقه طائفة بقاعدة ويلحقه آخرون بقاعدة أخرى فيقع الاختلاف فيها. ومن أمثلة ذلك مسائل التهنئة، هل يجوز لنا التهنئة بغير المناسبة الشرعية من المناسبات المباحة؟ قال طائفة التهنئة عبادة فلا يصح أن يهنأ إلا بما هو عبادة، لأن الأصل في العبادات الحظر. وقال آخرون بل التهنئة من العادات، ومن ثم تدخل تحت قاعدة الأصل في العادات الإباحة. وأما النوع الآخر من أنواع فروع هذه القاعدة فهي فروع يقع الاتفاق على ردها إلى قاعدة واحدة، ويقع الاتفاق على القاعدة ولكن يقع الاختلاف في كيفية إدراج ذلك الفرع في القاعدة فيقع الاختلاف في الفرع. ومن أمثلة ذلك القاعدة اليقين لا يزال بالشك، هذه موطن اتفاق، وقد اتفق العلماء على أن من طلق زوجته ثم شك هل طلق ثلاثا أو واحدا أنه يرجع إلى هذه القاعدة، لكن اختلفوا في كيفية الإدراج ومن ثم اختلفوا في الحكم الشرعي. فقال طائفة بأنه لا نثبت له إلا طلقة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن النكاح متيقن منه فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، لأن القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. بينما قال المالكية بأننا نثبت عليه ثلاث طلقات. لماذا يا أيها المالكية؟ قالوا لأن تحريم وطئ الأجنبية متيقن منه فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه، فاتفقوا على القاعدة وعلى اندراج الفرع في القاعدة واختلفوا في كيفية الإدراج فوقع الاختلاف بينهم. ومن أمثلة هذا من كان متوضئا في الصباح فشك هل أحدث أو لا، فالجمهور يقولون الطهارة الأولى متيقنة فلا نزيلها بحدث مشكوك فيه. وقال المالكية لا يجوز له أن يصلي ونحكم عليه بأنه محدث بناء على قاعدة اليقين لا يزال بالشك. كيف؟ قالوا لأن الصلاة متعلقة بذمته بيقين فلا نزيل هذا الواجب المتعلق بذمته بيقين بوضوء مشكوك في بقائه، وبالتالي قالوا لا بد أن يتوضأ. إذا تقرر هذا فإن من أشهر القواعد المندرجة في هذه القاعدة قواعد الأصل، يقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الذمم البراءة على ما تقدم معنا. ومسائل الأصل
يراد بها ما لا دليل فيها، وذلك أن المسائل على أربعة أنواع: مسائل فيها دليل إثبات فقط، يكون فيها دليل إباحة فقط. ومن أمثلة هذا الإبل فيها دليل إباحة، أليس كذلك؟ البقر فيها دليل إباحة، والغنم فيها دليل إباحة يدل على جواز أكلها. بينما النوع الثاني مسائل فيها دليل تحريم فقط وليس فيها دليل إباحة، فماذا نحكم عليها؟ نحكم بالتحريم. ومن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، نهى عن الحمر الأهلية. ومنه قول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية. والنوع الثالث ما يوجد فيه دليل إباحة ودليل تحريم، فحينئذ نحكم فيه بدليل التحريم على جهة الترجيح والتغليب له. ومن أمثلة ذلك البغل فيه سبب تحريم، وهو كون أحد أبويه الفرس، وفيه سبب تحريم وهو كون أحد أبويه الحمار، وفيه سبب إباحة وهو كون أحد أبويه الفرس. فحينئذ نغلب جانب التحريم فنقول بتحريم أكل البغل. ومما يدخل في هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، كما في حديث عدي بن حاتم في الصحيح. وهكذا في الحديث الآخر قال: إذا رميت بسهمك فوجدته في الماء فلا تأكل. وذلك أنه اجتمع فيه سبب إباحة وهو الرمي بالسهم، وسبب تحريم وهو وقوعه في الماء، فغلب جانب التحريم. وأما النوع الرابع فهو ما ليس فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم، فهذا نعمل فيه بقواعد الأصل. فإن كان من العبادات قلنا الأصل في العبادات الحظر، وإن كان من العادات قلنا الأصل في العبادات الحل والجواز. إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة يندرج تحتها قواعد كثيرة، ومن ذلك مثلا قاعدة الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه الطهارة لقوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل هذا على أن الأصل في المياه الطهارة، وأنه لا يترك الماء إلى التيمم مع وجود الماء، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على نجاسة الماء من خبر ثقة أو تغير صفات الماء بشيء من النجاسات. ومن القواعد المتعلقة بهذه القاعدة أن الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وحينئذ لا نحكم على أرض بأنها نجسة أو أنه يمتنع أن نصلي فيها إلا إذا قام الدليل الدال على نجاسة ذلك الموطن. ومن ذلك أيضا قول ومن ذلك أنواع الفرش الحاضرة لا يحكم بنجاستها ولا يمتنع عن الصلاة فيها إلا إذا قام الدليل على نجاستها، سواء كان دليلا قاطعا أو دليلا ظنيا. ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الأصل في العبادات الحظر، فكل عبادة نأتي بها لم ترد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهي على الحظر والمنع، ولا يجوز للإنسان أن يتعبد بها بناء على تلك النصوص السابقة التي تدل على أن الشريعة كاملة وأنه لا يجوز لنا إحداث عبادة جديدة. إذا تقرر هذا فإن العبادة لا بد أن تكون موافقة لما جاء في الشرع من خمسة أوجه: أصل العبادة، فلا نأتي بعبادة جديدة من عند أنفسنا. ومن أمثلة ذلك ما لو جاءنا إنسان واخترع عبادة الحبي على الأرض وقال نتقرب بذلك لله، نقول هذه بدعة مردودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا من جاءنا باحتفال لم يرد عن الله ولا عن رسوله أو باجتماع أو بصلاة، فحينئذ نقول هذه عبادة غير مقبولة. وكذلك أيضا ما فيه دليل ضعيف فإننا لا نأخذ بالحديث الضعيف ولا نثبت به قربة يتقرب بها لله عز وجل إلا أن يرد ما يعضدها وينقل الحديث إلى درجة الحسن. ومن أمثلة ذلك في أدعية الانتهاء من الوضوء، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تشهد الشهادتين بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ولذا نقول بمشروعية الشهادتين بعد الوضوء. ولكن ورد عند الترمذي أن زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقد ضعفها الترمذي، فحينئذ نقول لا يصح لنا أن ندعو بهذا الدعاء بعد الوضوء لعدم ثبوته وصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك في دعاء الخروج من الخلاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى أن يقال غفرانك كما في الصحيح من حديث أنس. وورد في الحديث الآخر أنه يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وبالتالي نقول بعدم مشروعية قول هذا الذكر بعد الفراغ من قضاء الحاجة. ولا بد أن تكون العبادة موافقة في صفتها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا إنسان بصفة على غير صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو جعل الصلاة مشتملة على سجود سابق للقيام والركوع، قال ابدأ في صلاتك بالسجود لأن الله جل وعلا قريب من الساجد، ولأن الله جل وعلا أقرب ما يكون من العبد وهو ساجد، فحينئذ نقول هذا من أنواع البدع وهذا على الحظر والمنع، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية في أصلها وفي صفتها وكيفيتها. وهكذا من قال بصلاة التسابيح بإثبات عدد من أنواع من التسبيحات في القيام والركوع والسجود، نقول بعدم مشروعية ذلك، وأن الأصل في العبادات الحظر، والحديث الوارد في هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون العبادة موافقة في عددها لما ورد في الشريعة. فلو جاءنا إنسان وقال سأصلي صلاة الظهر 6 ركعات، نقول له لا يجوز لك ذلك ولا يصح منك هذا الفعل، وصلاتك ليست مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول زدت في صلاتي بعمل صالح، أليس الركوع والسجود والجلوس والقيام لله مما يحبه الله ويرضاه ويثيب عليه، فلم تمنعونني من زيادة يحبها الله؟ نقول هذا ابتداع في دين الله ومخالفة لمنهج نبي الله صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة غير مقبولة. لكن الزيادة في العدد هل تكون مبطلة لأصل العمل أو لا تبطل به إلا الزيادة فقط؟ نقول هذه الزيادات على نوعين: زيادة متصلة فحينئذ يبطل بها العمل كله، كما في صلاة الظهر عندما صلاها 6 ركعات. وهناك زيادات لا تكون متصلة بأصل العمل، كما لو صلى بعد الفجر 2 ركعات سنة غير السنة القبلية، فنقول لا يجوز له هذا العمل، ولكنها لا تبطل صلاة الفجر لأنها غير متصلة به. وهكذا في عدد غسلات الوضوء، في عدد غسلات الوضوء المشروع 3، من زاد 4 قلنا له أخطأت ولا يجوز لك زيادة 4 وأنت آثم بذلك. وحينئذ هل تبطل الأعمال الأولى بهذه الزيادة؟ نقول لا تبطل. لماذا؟ لأنها منفصلة عنه. وحينئذ نعلم أن طريقة بعض الموسوسين الذين يعيدون العمل ويكررونه طريقة آثمة محرمة لا يجوز لهم فعلها، فبعضهم تجده يردد في سورة الفاتحة، وبعضهم تجده يعيد التكبيرة تكبيرة الإحرام، وبعضهم يعيد الصلاة 5 مرات و6 مرات. نقول الأولى أدى بها الفرض والصلوات الأخرى هو آثم بها، عاص لله بها، إنما أطاع بها إبليس عدوه. وكذلك يشترط في العبادة أن تكون موافقة للشرع في زمانها، فلا يصح لك أن تؤدي عبادة في غير زمانها. من صلى الفجر بعد المغرب قيل له أخطأت، صلاة الفجر إنما تكون بعد طلوع الفجر. ومن حج البيت في شهر رجب قلنا أخطأت، رجب ليس موسما للحج، إنما يحج في يوم عرفة وفي يوم النحر، كما في قوله تعالى يوم الحج الأكبر، وكما في قوله تعالى في الحج أشهر معلومات. وهكذا لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها، فلا يجوز لنا أن نجعل الحج في غير مكة ومشاعرها، فمن حج في بلد آخر في السنغال أو في بنغلاديش أو في غيرها قلنا أخطأت،
هذه عبادة مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وهكذا عبادة الطواف إنما تشرع حول الكعبة، فلا يجوز لنا أن نطوف بغير الكعبة. وهذه القاعدة قاعدة اليقين لا يزال بالشك، يتبعها أيضا عدد من القواعد، منها قاعدة الأصل في اللحوم الإباحة، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحم يؤتى به لا يعرف هل ذكر اسم الله عليه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله أنتم وكلوا. فلو كان الأصل في اللحوم هو التحريم لمنعهم من الأكل، لأنه لا يعلم فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم. ويدل على هذا قوله تعالى إنما حرم عليكم، فدل هذا على أن التحريم محصور وأن ما عداه مباح. وكما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكما في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ومن هنا فإذا جاءنا حيوان جديد ليس له أصل في الشرع نظرنا هل يقع في شيء من المنهيات، وإلا حكمنا عليه بأن الأصل إباحته وجواز أكله وتناوله. ومن القواعد أن الأصل في الاعتداء التحريم، لقوله تعالى ولا تعتدوا، سواء كان اعتداء على الدماء أو كان اعتداء في الأموال أو كان اعتداء في الأعراض بأن يتكلم الإنسان بالقدح في غيره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة على الصحيح، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما. ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان في الزمان الأول فالأصل بقاؤه وثبوته في الزمان الثاني حتى يأتي دليل يدل على تغير ذلك الأصل. ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة أن الأصل في الصفات العارضة الحادثة هو العدم. ومن أمثلة ذلك لو باع شخص سيارته على آخر وبعد أسبوع جاء المشتري وقال في سيارتي عيب وجدت فيها العيب الفلاني، فقال البائع بعتها ولم يكن فيها عيب إنما حدث العيب في ملك المشتري، فنقول العيب من الصفات الحادثة العارضة، ومن ثم فالأصل عدمها حتى يأتي المشتري بدليل يدل على أن هذا العيب كان موجودا في وقت
العقدي. وقواعد الأصل كثيرة، ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. فلو تصدقت على إنسان تظن أنه من الفقراء واحتسبت ذلك من الزكاة فتبين أنه من الأغنياء، فحينئذ يجب عليك ضمانها ولا تجزئك ما ولا تجزئك زكاتك الأولى. ومثل هذه القاعدة قولهم لا عبرة بالتوهم، فمن توهم شيئا بغير دليل فحينئذ لا يصح له أن يبني حكما عليه. ومن القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول إلا في معرض الحاجة للبيان. وبالتالي لو أخذت مال إنسان وهو يشاهدك ليس هذا إقرارا على هذا الأخذ، ولا يجوز لك التصرف في هذا المال ولو كان صاحبه يشاهدك عندما أخذت هذا المال، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول. ويستثنى من هذا ما كان في معرض الحاجة، ومن ذلك سكوت البكر عندما يأتي الخاطب فيعرض عليها وليها فتسكت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البكر وإذنها صماتها. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة اليقين لا يزال بالشك. وأما القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى التي تدخل في جميع أبواب الفقه قاعدة المشقة تجلب التيسير، والمراد بالمشقة العسر والضنك والضيق، والمراد بالتيسير التخفيف والتسهيل. ومعنى القاعدة أن الشريعة قد جاءت بجعل الأمور التي فيها ضيق على العبد وعسر عليه من أسباب التخفيف عليه وتيسير الحكم الشرعي. وهذه القاعدة يدل عليها أدلة كثيرة، ومن تلك الأدلة قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، وقوله سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين في نصوص كثيرة. ويدل على هذا التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه أيضا استقراء أدلة الشريعة، فإن كلها تدل على هذا المعنى. إذا تقرر هذا فإن العسر من أسباب التخفيف مطلقا، وأما المشقة فلا تكون سببا للتخفيف إلا إذا ورد فيها دليل، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعسر والعجز ينقل العبد من حال إلى حال. أما المشقة فإنها لا تكون سببا للتخفيف، لأن كثيرا من العبادات لا تخلو من مشقة، فأنت في الصلاة تذهب إلى المسجد وتنتظر الإمام، وقد يكون في حر شديد، وقد يكون في برد شديد، وقد يكون في يوقظك من نومك، أو يبقيك سهرا حتى تؤدي صلاة العشاء. ولذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك لا شك أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة، وهكذا الدعوة إلى الله جل وعلا فيها مشقة، ولكن هذه المشقة ليست مقصودة للشارع وإنما جاءت تبعا، فهي بمثابة مرارة الدواء، ليست مقصودة للطبيب، وإنما المقصود الأثر الذي يكون للدواء بإذن الله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإن هناك أسبابا جعلتها الشريعة للتخفيف، ومن تلك الأسباب المرض، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. متى يكون المرض سببا للتخفيف؟ في ثلاثة أحوال: الحال الأول إذا كان فعل العبادة يزيد في المرض، والحال الثاني إذا كان فعل العبادة يؤخر الشفاء، والحال الثالث إذا كان فعل العبادة يزيد من الآلام التي تكون عند هذا المريض. والمرض يتعلق به عدد من الأحكام والتخفيفات، ويجمعها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، في نصوص كثيرة تدل على رخص المسافر. ومن أسباب التخفيف السفر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن رخص المسافر أنه يجمع الصلاتين ويقصر الرباعية ويفطر في رمضان ويقضي ويمسح على الخفين والجوارب ثلاثة أيام بلياليهن. واختلف العلماء في ضابط السفر، لأن السفر مأخوذ من الإسفار، مأخوذ من الإسفار، فلما ظهر من البلد قيل بأنه مسافر، فلا يعد مسافرا حتى يخرج من عامر بلده. وقد اختلف العلماء في ضابط السفر، فالجمهور قالوا هو مسيرة يومين أي 80 كيلا، والحنفية قالوا هو مسيرة 3 أيام أي 120 كيلو، وطائفة قالوا بأنه مناط بالوقت، فمن سافر يوما وليلة كان مسافرا، وآخرون أناطوه بالعرف، وقال طائفة بأنه يناط بمسيرة اليوم الواحد، وذلك مسافة 40 كيلا خارج حدود البلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، ولقوله تعالى: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ويتعلق بالمسافر عدد من الأحكام، منها أنه وقت الانتقال يترخص برخص السفر، ومنها إذا أقام إقامة مؤقتة لأربعة أيام فأقل جاز له أن يترخص برخص السفر، وهكذا إذا كان يقيم في بلد لكنه يزور البلدان المجاورة له، كمن كان في المدينة مرة يزور خيبر ومرة يزور بدر ومرة يزور رابغ، فإن هذا لا زال على سفره. وهكذا من جاء في بلد وأقام إقامة لا يدري متى انقضاؤها، يظن أنها ستنقضي قريبا، فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. وأما من أقام مدة 4 أيام أو عزم على الإقامة أكثر من هذه المدة فإنه بمجرد إقامته لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه عد قد أقام. ومن أقام في بلد وسمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، وجب عليه أن يجيب النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا صلى مع الناس صلاة الظهر جاز له أن يجمع معها العصر مقصورة، فإذا نودي لصلاة العصر لم تلزمه الإجابة. لماذا؟ لأنه قد صلى العصر قبل ذلك. ومن أسباب التخفيف أيضا النقص، فمن كان ناقصا عن غيره خفف الله عنه. ومن ذلك من كان مقعدا أو قد قطعت بعض أعضائه فإن الله عز وجل يخفف عنه بسبب ذلك. ومن هذا الجنون، فإن المجنون يخفف الله عز وجل عنه الأحكام ويرفع عنه التكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون. ومن أنواع النقص الصغر، فغير البالغ يخفف الله عز وجل عنه في الأحكام فلا يجب عليه الواجبات، ويجعل عمده في باب الجنايات من باب الخطأ، من باب الخطأ. ومن ذلك أيضا النسيان، فإن الشريعة لا تؤاخذ الناس، وهل يسقط الواجب عن الناس بسبب نسيانه؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فنقول النسيان على نوعين: نسيان لواجب فهذا يسقط الإثم ولكن لا يبرئ الذمة، فمن نسي الصلاة مثلا قلنا له: أدها متى ذكرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من نسي في ممنوع منه فإنه لا يؤثر على إبراء ذمته. ولذلك من كان صائما فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع أو من أسباب التخفيف الجهل، فمن كان جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي فإنه حينئذ يسقط عنه الإثم ولا يؤاخذ بالفعل. أما من كان يعلم الحكم التكليفي ويعرف تحريم الفعل لكن يجهل آثاره فهذا يؤاخذ بالفعل. مثال ذلك: سرق، يعلم أن السرقة حرام لكن لم يعلم بحد القطع، نقول تقطع يده. وطئ في نهار رمضان لا يعلم بوجوب الكفارة المغلظة لكنه يعلم بتحريم الفعل، نقول يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 متتابعين. ومن أنواع أو من أسباب التخفيف الإكراه، فإن من أكره على فعل وكان هذا الإكراه من قادر على تنفيذ ما أكره به وكان يغلب على ظن المكره أنه سيوقع ما أكره عليه وكان ما أكره عليه أقل أو كان التهديد أعظم مما أكره عليه، فحينئذ ينتقل التكليف ليكون متوافقا مع مقتضى الإكراه كما في الحديث السابق. وحينئذ نعلم أنه ليس كل إكراه ينتفي به الحكم الشرعي. ومن القواعد الشرعية المتعلقة بهذه القاعدة قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ومن أمثلتها امرأة خرجت مع محرمها للحج فمات في الطريق تكمل الحج ولو لم يكن معها محرم، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع. ومن القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة،
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، رزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، ولعلنا إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة التي جاءتنا، وبعد الصلاة سنكون في الكرسي الذي يكون في الخلف لنفسح المجال لمن يريد أن يزور. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلوم الشرعية في الجامعات وغيرها وعملهم بعد التخرج بشهادة شرعية ابتغاء عرض من الدنيا، وكيف تكون النية الصحيحة في ذلك؟
تعلمون أن الدنيا سريع زوالها، وحينئذ العاقل من ينظر أمامه لا من ينظر تحت قدميه، وقد جاءت النصوص بالتحذير من أن يريد الإنسان بعمله الدنيا خصوصا فيما يتعلق بالقربات، ومنها طلب العلم وتعليم العلم ونشر العلم. فالمدرس الذي يدرس العلوم الشرعية الإسلامية يحذر كل الحذر من أن يكون مقصوده مجرد الدنيا، يريد وظيفة لينال راتبا، فإن هذا مما يخشى على العبد منه خسارة في دنياه وآخرته. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط العبادة المحضة والغير محضة بارك الله فيكم؟
الأعمال التي تؤدى على نوعين: نوع لا يؤدى إلا على جهة العبادة، مثل الصلاة، من قال أنا أصلي عادك ما يفعل الصلاة، ولا فائدة للصلاة إلا إذا كانت عبادة. بينما هناك أفعال فهذه تسمى عبادات محضة، لا بد فيها من نية الآخرة فيها، ومن لم ينوي الآخرة وابتغاء مرضات الله فهو آثم فيها. والنوع الثاني من الأفعال التي لا تتمحض أن تكون عبادة، وإنما تكون عبادة بما يقارنها، مثل الأكل والشرب، هذا ليس عبادة محضة، يفعله الناس كلهم ويتصور أن الناس يفعلون على غير جهة العبادة، فهذا قد يفعله بعض الناس عبادة بواسطة النية، ينوي به التقوي على طاعة الله، فهذا هذا فعل ليس عبادة محضة. فحينئذ الناس في على صنفين: من نوى التقرب به لله كان مأجورا، ومن لم ينوي لا إثم عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قام الشخص بعد أذان الفجر ولم يطعم، ثم نوى الفطر ولم يطعم أو يشرب، ثم نوى الصيام، فهل يصح صومه؟
هذا على نوعين: صيام فرض فلا يصح إلا بتبييت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية، كما ورد في السنن من حديث ابن عمر وحديث حفصة. والنوع الثاني أن يكون صيام نفل،
وهذا يجوز أن ينوى بنية من النهار ولو كان لإنسان قد نوى الفطر، وذلك لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح مفطرا فلا يجد الطعام عند أهله فيصوم، وهذا إنما هو في النوافل فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فعل أمرا يعتقد أنه محرم ثم تبين له أن الراجح فيه أنه مكروه، فهل يأثم على فعله؟
نعم يأثم، لأنه كان يظن أن الله قد حرمه وأن الله لا يرضى من العبد هذا الفعل، ومع ذلك اقتحمه وفعله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الزيادة في الطواف تبطل الطواف كله وكذلك السعي؟
قلنا قبل قليل الزيادة على نوعين: الزيادة المستقلة لا تبطل، والمراد بالزيادة المستقلة التي لا يتعلق أولها بآخرها، ومن ذلك الزيادة في الطواف. وأما الزيادة المتصلة فهذه تؤثر وتبطل أصل العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مر علي بضع سنوات وأنا أجتهد لطلب العلم ولم أحصل شيئا حتى الآن، فما هي نصيحتكم؟
أخطأت بل حصلت الأجر. فرضنا أنك لم تحفظ من العلم شيئا ولم تعرف شيئا، بمجرد حضورك في مجالس العلم يصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. فأنت لا تتعلم من أجل أن تبرز أو أن تشتهر في الناس أو تنتقل أنظار الناس إليك، أنت تتعلم من أجل أن ترضي الله ومن أجل أن تحصل على الأجر الأخروي. فبمجرد جلوسك في حلقة العلم أو قراءتك تكون قد نلت بإذن الله هذا الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تشقير الحواجب بدون قص؟
لعلك تسألنا سؤال غير هذا مما يتعلق بقواعد الفقهية. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقول أن الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أنه إذا أحدث شيئا من جنس الشرع جاز لمفهوم المخالفة في هذا الحديث.
قال: من أحدث، من حرف شرط، أداة شرط، اسم شرط يفيد العموم، أحدث حذف المتعلق من فعل في سياق الشرط فيفيد العموم، سواء من جنس العبادات أو من غير جنسها، فاللفظ عام. فمن قال بأننا نخصص بعض أفراد هذا العام قيل: هذا تخصيص بلا دليل لا يقبل منك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال بأن الدعوة بالموسيقى جائز بدعوة الأمور بمقاصدها، فالمقصد هو الدعوة إلى الله؟
ولا طيب، حينئذ ندعو إلى الله بالشرك. نقول: ندرج الإنسان بدل من أن يكون يعبد الأصنام الصغيرة يعبد الأصنام الكبيرة أولا، ثم هذا لا شك أن الوسيلة في الشرع معتبرة، والوسائل التي لها حكم في الشرع لا يجوز لنا أن نغيرها باسم أنها تؤدي إلى مقصد حسن. ولو جاءنا إنسان وقال: سأسرق أموال الناس لأبني بها المساجد، مقصد حسن، نقول: لا، هذه وسيلة محرمة فلا تفضي إلى تحقيق مقصد الشرع. وقد جاءت النصوص بأن ما يؤدي نتيجته هو الوسيلة المشروعة أو المباحة، وأما ما كان محرما فإنه لا يعبد الله بالمحرمات ولا يوصل إلى مقصود الله بالمحرمات.
لذا قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا، فبالتقوى وبالطاعة يمكنه أن يتقرب لله جل وعلا. وأما دعوى أن المعصية تكون من أسباب استجابة الخلق لله فهذا خطأ، بل المعصية ومنها المعازف من أسباب تسلط الشياطين على العباد، وبالتالي تكون من أسباب نفرتهم عن الدعوة وعن الاستجابة لداعي الحق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون العبد مستحضر النية في جميع الأعمال؟
عندما تعرف حكم الأفعال قبل فعلها تكون قد استحضرت النية فيها قبل أن تقدم على أي فعل. بارك الله فيكم.